الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حلف عليها واوجب التبشير بها، والكثر منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق عباده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يزدوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو أنك في بداية العام الدراسي ذهبت بولدك أو بابنتك إلى أن تلحقها أو تلحقه بمدرسة أو بجامعة من الجامعات، تطلب منك أوراق محددة ومستندات مثبتة حتى يستطيع ولدك الالتحاق بهذا المكان. إذا أطلقنا هذا الأمر على الضيف الكريم هذا الشهر الفضيل، فهو مدرسة أو جامعة، أهم ما فيها أو تحت عنوان لعلكم تتقون. يدخل رمضان، فلا بد للإنسان من مطلوبات تعليم أو أوراق أو خطوات محددة حتى يلحق بالشهر الثاني. أهم ركيزة في هذا الشهر أنك تفرح أن الشياطين قد سلسلت ووضعت في الأغلال وقفلت، فكل شر يحدث إنما هو منك أنت. يعني كنت تتعلم في 11 شهر سابقا، 11 شهر سابقا كنت تقول إن الشيطان يغويني، غرني بالله الغرور، إنما هو يزين لي، إنما هو يوسوس لي. تأتي بأول رمضان لتتضح أمام نفسك ليس هناك شيطان، الشياطين مرضت الجن مغللة، وضعة الأغلال مفصلة محبوسة. إذا كل شر على هذه الأرض بين المسلمين ومن المسلمين في أرض الإسلام أو في غير أرض الإسلام ليس من الشيطان، وإنما هم من المسلمين أنفسهم. إذا المسألة الأولى أن أي مصيبة تحدث، أي انحراف يحدث، أي بعد عن طريق الله يحدث، أي غفلة تحدث، أي ارتكاب للمعاصي يحدث، إنما هو من أخطاء إمامنا. هذه في المقام الأول فضيحة كبيرة لنا. لماذا؟ لأننا ربما نقول إن فلان لا يصلي لأن الشيطان يجعله يتكاثر عن الصلاة، فلان بذيء اللسان لأن الشيطان يشجعه أن يكون بذيء اللسان، فلان يعني يضرب زوجته أو زوجته تسيء إليه لأن الشيطان له باب المرصاد. وفي رمضان لا شيطان إلا كل إنسان غافل عن ذكر الله عز وجل. يعني أي إنسان غافل عن ذكر الله في هذا الشهر الكريم فهو شيطان مريض يزين لنفسه أكثر مما يزين الشيطان الآخر له، لأن شيطان الجن أقصى يعني تعامل مع منه لك إنما هي الوسوسة فقط، يوسوس يزين لك. لا داعي للصلاة الآن، لا داعي لإخراج الزكاة الآن، عليك أن تشكر فلان، عليك أن تخوض في أرض فلان، هذه وسوسة لا تخرج عن هذه الحدود. أما أنت والعياذ بالله رب العالمين، فإنما المسألة عندك ليست وسوسة، انما هي عزيمه وعنى. هذا امر. الامر الثاني، تعال لنضرب مثالا بيننا. هل انك في طريقك الى المسجد فوجدت انسانا يعوق طريقك، يتحرك بمردائك او من ثوبك، يضع عقبات امامك، يشتمك حتى ترد عليه، يريد ان يعطلك عن الذهاب لصلاه الجماعه، انت مع هذا الذي يعوقك في مواقف ثلاثه: اما ان تمر في حال سبيلك ولا تلقي له بالك لتلحق تكبيره الاحرام من اولها، واما ان ترد كيده او اعتداءه بدفاع مماثل او باعتداء مماثل، او انك تريد ان تقنعه ان هذا الذي تصنعه ليس خيرا وانما هو شر. الاول الذي ترك يعني العقبات التي وضعها هذا الذي يريد ان يمنعك عن طريق الله، هذا انسان سائر الى رب العباد سبحانه وتعالى بالكليه. ثلاثه يدخلون الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواحد منهم وجد فرجة في الصف الاول فجلس امام رسول الله، والاخر ما اراد ان يزاحم الناس فجلس في اخر صف، والثالث وجد ان المكان مزدحم فهو انسان ربما يكون مرفه لا يريد ان يزاحم الناس، فولى مدبرا ولم يعقب. فعقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اما الاول فقد اقبل فاقبل الله عليه، واما الثاني فتواضع فرفعه الله عز وجل، اما الثالث فقد اعرض فاعرض الله عنه. انت ايضا مع هذا الذي يريد ان يعطلك عن طريق الهدايه، اما ان لا تشغل بالك به ولا تستمع اليه. ومن كرم الله عز وجل ان الصحابه كانوا يشكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يشكو منا البعض. احيانا يخطر ببالك وساوس، ربما تتكلم انت في اشياء كثيره ويخطر ببالك اشياء كثيره وتخاف منها، تقول: ما الذي ادراني ان كذا وكذا، ما الذي ادراني ان الجنه موجوده، ما الذي ادراني هكذا. الصحابه خافوا من هذه الوسوسه فذهبوا بخواطرهم معلنه الى رسول الله: يا رسول الله، تمر ببالنا او باذهاننا اشياء نستحي ان نخبرك بها. قال: افكرتم في ذات الله؟ قالوا: بلى، نعم. فقال: ياتي الشيطان لاحدكم يقول: من خلق السماء؟ تقول: الله. من خلق الارض؟ تقول: الله. من خلق البحار والجبال والخلق والنبات والحياه؟ تقول: الله. فيقول الشيطان لك: فمن خلق الله؟ فقل: لا اله الا الله، واقرا سوره الاخلاص، والحمد لله ان هذه الوساوس، يعني اريد ان اقول ان هذه الوساوس لا تحاسب انت عليها. اي وسوسه لم تخرج على الانسان في اي شيء من عزم من رحمته سبحانه انه لا يحاسب الانسان على ما يخطر باله من وسوسه، الا لها ما كسبت وعليها ما كسبت. اخر اسلام، انت في طريقك الى باب الهدايه دارسا نفسك او مدخلا نفسك في مدرسه او في جامعه رمضان، عليك في اول الامر على الباب عليك بالتوبه. ما هي التوبه؟ السؤال الذي اريد ان اطرحه وقد وضحت التوبه مرارا: هل التائب بعد التوبه افضل مما كان، ام كما كان قبل ارتكاب المعاصي، ام انه اصبح اقل مما كان عليه قبل ارتكاب المعاصي؟ يعني الانسان كان مستقيما فانحرف، كان بعيدا فاقترب، كان مذنبا فتاب، بعد توبته اية حالة يصل اليها بعد التوبة؟ هل كما كان قبل التوبة؟ هل يصير افضل ام يصير اقل؟ نقول: وبالله التوفيق، ان رمضان فرصة عجيبة لتوبة الله سبحانه وتعالى عن العبد. التوبة كما يحفظ كلنا اركان اربعة، لكن لابد من توضيحها. اولا ان تقلع عن الذنب. مثلا انسان دخل عليه رمضان وهو مبتلى بالخوف الاعراض، آخر دخل عليه رمضان ومبتلى بالسكين، ثالث مبتلى بأنه متكبر على الناس، ينظر إلى الناس من علي كأنه من طينة والناس من طينة الأخرى، يعني كأنه مخلوق من قطعة من ذهب والناس مخلوقة سبحان الله من طار وسبحان الله وأشياء من هذا القبيل. إنسان آخر مبتلى بأنه سبحان الله لا يحافظ على الصلوات الخمس. رابع يعني مبتلى بأنه لا يفتح المصحف إلا من رمضان لرمضان، وهكذا كل واحد مبتلى بالمصيبة. طيب أول شيء لقبول التوبة لا بد من الإخلاع، تخلع عن التوبة، تخلع عن الذنب، وهذا هذا الذنب أنا لن أرتكب، هذه السيجارة لن أضعها في فمي بعد ذلك، هذا العمل لن أقطعه بعد ذلك، هذا القول في العرق الأعراض لن أقول بعد ذلك. ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية، تندم على ما فات، تصير في حالة ندم، كيف يعني أنا لا أستطيع أن أصنع فعلا مشينا أمام ابن الصغير ولا أمام ابنك ولا أمام رئيسي في العمل، فكيف ورب العباد شاهد علي في كل لحظة ما كنت حيث. هذا أمر القصة الرمزية التي تحفظونها في قضية مراقبة الله عز وجل، أن حاتم الحصان كان قاله ينصح وهو صغير في العشرة من عمره، قل يا بني دائما الله معي، الله شاهد علي، الله ناظر الي. لو كان كل واحد منا هذا اسلوب حياته، ان الله معي وان الله شاهد علي وان الله ناظر الي، ما عصى العاصي وما انحرف المنحرف. لكن بلحظات ينسى ان الله مطلع عليه. ثم من اسباب الكبائر انك تعتمد في ذنبك على عفو الله، لا تعتمد على عفو الله لما تغلبك الغرائز والشهوات فتخطئ فتقوم فتستغفر، اما ان تكون داخل على المعصيه ولم تدخل عليها بعد وتقول سوف اذنب والله غفور رحيم، هذا تجرؤ منك وسوء ادب منك مع رب العباد عز وجل. يعني لا تقول في نفسك والله انا اذنب والله غفور رحيم، انا اصنع كذا والله سبحانه وتعالى كفار حليم، انا اصنع كذا، لا يا اخي الاسلام. اولا ان تقلع ثم ان تندم ثم ان تعزم على الا تعود، تعزم على الا تعود الذنب، ان شاء الله تعالى لن ادخل مره اخرى، لن اغتاب مره اخرى، سوف اتواضع لعباد الله، لن اظلم زوجتي مره اخرى، لن اسرق المال، لن اخذ مالا حراما. الى هذا كل واحد بجليته ومصيبته. ثم اذا كانت هناك حقوق لادمي يجب ان ترجعها، حق مادي او صله اليه، حق معنوي اما ان تستسمحه او ان تدعو له بالخير. ثم الذي ارتكبت معه هذه الغيبه وتلك النميمه وخط في عرضه سنوات يجب ان اذكره بالخير كما قلنا مده كالتي خط فيها في عرضه، يعني انا قللت من شانه على مدى 3 سنوات، اعيد اليه كلامه على مدى 3 سنوات اخرى، اقول لا ما شاء الله عليه لا قوه الا انا كنت مخطئ في حقك، انا كنت مخطئ وهكذا، فانت كما هدفته يجب عليك ان تبنيه. بغير هذا لا تكون توبه، بغير هذا كيف يجوز لك ان تدخل هذه المدرسه وهذه الجامعه جامعه رمضان وانت ما شفت من ذنوبك بعد؟ يا اخي الاسلام خل الذنوب، يعني هل يجوز لك الان وشوارعنا ملأة بالنجاسات ان تدخل الى المسجد بالنعم؟ لا، بالحذاء ابدا. هو يجوز ان تصلي بالحذاء نعم، ولكن هل يجوز ان تدخل ونحن نخوض في نجاسات وفي سبحان الله اشياء ليست نظيفه ونطرح هنا على هذه على هذا السجاد لنصلي؟ لا لا يجوز. اذا انت قلبي النجاسات خارج قلبك ثم ادخل الى مدرسه رمضان. طيب تاب العبد، تاب العبد، ما الذي يحدث؟ من كرم الله عز وجل ان رب العباد سبحانه وتعالى اول ما يصنع لك يمحو الذنوب الماضيه، لكن السؤال الذي يدور في قلبك وقلبي ويدور في ذهنك وذهني، نفرض اننا تبت من ذنب ولكن لم اتب من ذنب اخر، يعني واحد تاب عن شرب الخمر او المخدرات او السجائر ولكن لم يتب عن الغيبه، هل توبته تقبل؟ يعني هل لابد من التوبه ان تشمل كل محاور عمل الانسان؟ العلماء على اراء، ابن القيم التلميذ الكبير ابن تيميه شيخ الاسلام يرى ان كل ذنب قائم بذلك. فمثلا انسان للاسف يطول حياء من الناس ولكن لا يصلي، يعني اذا دخل رمضان ولا لانه من سوء ادب ليس من الحرام عنده انه ياكل في نهار رمضان فيطول لكنه لا يصلي. بعض العلماء يقولون لا، هذه فريضه وتلك فريضه، فان صار ولم يصلي فالصيام غير مقبول. هذا راي، وراي اخر يقول ان الصيام فريضه منفصله والصلاه فريضه منفصله، فان لم يصلي فعقابه في ترك الصلاه، وان صار فقد سقط فرض الصيام عنه، فعندئذ لا يعاقب على تركه الصيام، وكانها جنود او درجات او مواد، يعني هو راسخ في اللغه العربيه لكن قد نجح في ماده العلوم، راسخ في ماده اللغه الفلانيه لكنه سبحان الله ناجح في ماده كذا. على كل سواء هذا او ذاك، العجيب ان الذي يتخرج من المدرسه او الجامعه لا يستطيع ان يعطى المؤهل الا اذا كان قد نجح في كل المواد. لو عنده ماده معينه لا يعطى شهاده او اجازه التخرج الا بعد نجاحه في المواد كلها، ولله المثل الاعلى. انت يا اخ الاسلام عندما يسالك رب العباد لما تنشر الصحف والدواوين وتقراها، ويسالك رب العباد السؤال الثالث، عبدي الك عذر تعتذر الينا به؟ ما عذر من كان لا يصلي؟ ما عذر؟ ماذا يقول الله؟ لم اكن اعرف الكلمه، صلى اينما وجدت، لم يكن عندي مياه للوضوء تيمم، انا كنت ضعيف البنيه صلي جالسا، ما كنت استطيع ان اصلي جالسا صلي مضطجعا، عندي مرض لا استطيع الصلاه مضطجعا صلي نائما، اللسان تعبان ولا اريد ولا استطيع ان اذكر واقرا صلي بقلبك وبعينيك. هل لك حجه؟ ما الذي جعلك لا تخرج الزكاه؟ لا انا كنت اخرج، لا ما انت ما اخرجت الزكاه، ولما اخرجتها ما وضعتها في مصارفها الشرعيه. ماذا تقول لله تعالى؟ اذا انت ان تبت فيجب عليك ان تتوب من كل الذنوب التي تصنعها، وان تقول بعد ان تعود اليوم من خطبه الجمعه، انا عندي من الذنوب كذا وكذا وكذا وكذا. اصدق مع نفسك، وانت ايها الاخت الكريمه اصدقي مع نفسك واكتب ما هي الذنوب التي اصنعها. كل ما يرتكب الكبائر من اليوم والليله عده مرات ويظن انها لا كبيره، يخف الاعراض، يحس الناس برحمه الله، يقنط الناس برحمه الله، يعني سبحان الله يؤمن الناس يعني من نكر الله عز وجل. هذه الكوارث ان تصير الكبيره عنده صغيره، كل هذه المصائب يجب ان نتوب منها. ثم ليست القضيه فتصلي ركعات في صلاه التراويح وهكذا صنعت ما علي في رمضان، لا يا اخي الاسلام، رمضان نحن حولناه من شهر صيام الى شهر طعام، ومن شهر عمل الى شهر كسل، وحولناه سبحان الله الى مآدب سبحان الله، يعني اجوع 12 ساعة ثم اعوض عند المغرب باضعاف ما كنت استهلكه بالنهار، هذا ليس صياما. وانا انصحك نصيحة، ان ذهبت لتشتري من السوق طعاما فلا تشتري وانت صائم، الى بالليل واشتري. لماذا؟ لانك وانت صائم تتخيل انك سوف تأكل الدنيا كلها، وإذا جاء المغرب لا تأكل إلا ما تساعد معدتك بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها الخلدة، فإن لم يكن فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، حتى تستطيع أن تواكب الشهر الكريم وأن تدعو رب العباد بإخلاص نية. فاللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد لا إن تبت أنت أو تبت أنا، أول شيء تمحى الذنوب كأن لم تكن، تمحى كلها. وقلت لك من قبل في كل بلد في شيء يسمى صحيفة الحالة الجنائية تكتب فيها ان كان هذا المواطن ارتكب جريمه من الجرائم التي توجب ان تسمى له سابقه في صحيفه احوالك. اذا وجدت في صحيفه احوالك في اي بلد من البلاد العربيه وغير العربيه لا تستطيع ان تلتحق بعمل، لان قانونا لا يسمح لك. لو ان لو اننا تصورنا ان الصحيفه التي في يد ملك السيئات تسمى صحيفه الاحوال الجنوبيه، كم سابقه مكتوبه بيد ملك السيئات على كل واحد منا؟ كم سابقه؟ 10 100 مليون؟ سبحان ملايين. يعني لو انت عشت 60 سنة فقط، 60 سنة وارتكبت كل يوم ذنبا واحدا، اتدري كم لك؟ كم سابقه لك؟ 21500 سابقه. كل يوم ذنب واحد فقط، ذنب واحد. انت احيانا يا اخي الذنب تكتفي كما قلت لك بغيبه فرد، انت تغتاب عائله احيانا، واحيانا تغتاب مدينه، واحيانا تغتاب بلد، واحيانا تغتاب 1,300,000,000 مسلم. فاذا اخذ كل واحد منهم حسنه من حسنات يوم القيامه، فكم سيئه موجوده في صحيفه الاحوال عند ملك السيئات؟ انا اتخيل لو ان الملائكه يتعبون، هم لا يتعبون طبعا، لكن لو ان الملائكه يتعبون، انا اتخيل ان ملك السيئات لو جاز عليه المرض لكان في غرفه الانعام مع كل واحد. لكن من كرم الله انه لا يتعب، لا يعصون الله ما امرهم، لا يكلون ابدا، ولكن ما يخرج من قول الا لديه رقيب حفيظ. كل شيء يخرج منك من عمل او اتفاق او فعل انما هو مكتوب عند الله، احصاه الله ونسوه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمن كرم الله ان تبت في الدنيا محيت بك كل الذنوب، كل السوابق هذه تمحى. ثم من كرم الله لانه هو العفو يثبت لك مكان السيئات حسنات. اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، يضع لك مكان 100,000 سيئه 100,000 حسنه، المليون سيئه مليون حسنه، المليار سيئه مليار حسنه من كرم الله عز وجل. ثم انا بفضل الله اذا شفت محيط في ذنوبي، لكن هناك شهود عليك كما قلنا من قبل، في شهود. الارض التي صنعت عليها الذنب سوف تشهد، يدي التي امتدت الى الحرام سوف تشهد، عيني التي نظرت سوف تشهد، رجلي التي ذهبت الى المكان الذي يغضب الله سوف تشهد. كل النساء يقول نعم قد اغتبت، والعين انا قد نظرت، والاذن تقول انا قد سمعت، واليد تقول نعم انا قد بطشت وصرخت، والرجل تقول نعم انا قد مشيت وتعيت. اذا الجوارح سوف تشهد، وايضا الملائكه سوف تشهد. اذا هناك عدد شهود. الزمن الذي صنعت فيه الذنب سوف يشهد، الزمن نفسه سبحان الله. ان صنعته بالليل يشهد عليك الليل، ان صنعته بالنهار يشهد عليك النهار. فماذا فبما يكرمك رب العباد بعد التوبه، بعد ان ينحو لك السيئات ويثبت مكانها الحسنات، ينفي الشهود جميعهم سبحان الله، ينفي الشهود جميعهم جميعا سبحان الله. فياتي يوم القيامه لا يشهد عليك احد الا الرحمن الرحيم الذي غفر لك. أليس هذا دافعا لنا لأن نتوب؟ أليس هذا دافع لأن نتوب؟ ماذا نصنع إذا وقفنا بين يدي رب العباد وقد قصرنا وما تبنا إلى رب العباد سبحانه وتعالى؟ قال له صاحبه لما جاءه في الرؤيا أحد الصحابة ما؟ فأقول جاءه في الرؤيا، قال له كيف خرجت الرؤيا؟ لا تسأل عن هذا، هذا شيء سوف تراه، هذا شيء لا يوصف يعني. قال ما صنع بك؟ قال لقد سئلت عن اشياء ما خطرت لي على بالي. قال كيف؟ قال مزقت خلصوتي مرة، يعني حصل فيها تمزق في الفرقية التي يلبسها، فحكتها بخيط من حرير، فسئلت انا علمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم عليكم معشر الرجال الحرير، فرأيتها في كتاب السيئات. لا اله الا الله. ثم ماذا؟ قال كنت اسير بين حقلين من فتول القصر، فوجدت سنبله بينهما فاخذتها والقيتها في الحقل الذي عن يميني، فقالت لي الملائكه ما الذي اعلمك انها من حقل الحقل الذي عن اليمين وليست من حقل الحقل الذي عن الشمال؟ حتى وصل الامر ان احدهم لما مات قال لاخيه في الرؤيا والله مات لنا حمار فوجدته في ميزان حسناته، ومات لنا كلب فوجدته في ميزان سيئاته. هذا حيوان وهذا حيوان، قال لما مات الحمار قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. حمار كان يحمل عليه الثقاء والكساء وينقله من مكان لمكان. يبدو أن الكلب كان متعب في الحراسة، فقلت إلى لعنة الله، فوجدت اللعنة موجودة في كتاب السيئات. إذا الكلام كله موجود، هذا نص كلام الله، ما يرفض من قول إلا لدي رب. يعني أي كلمة تخرج منك مباح، حلال، حرام، أنت تستهين بها، هي كبيرة، صغيرة، كله موجود في لا، يعني ليس هناك من كلمة منذ أن بلغت الحلم إلا وهي مكتوبة عليها. أخ الإسلام، كيف لا تفرح بمدرسة رمضان وتلك الجامعة الكبيرة التي انسب إلى رب العباد عز وجل، وسلسل الله لك وأغل لك الشياطين، ما عليك إلا أن تصنع الخير في هذا الشهر الكريم، فربما ينظر الله إلينا نظرة رضا، فمن نظر الله إليه نظرة رضا لن يعذبه يوم القيامة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره صلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. هيئ بناتنا الأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم ببعض يا رب العالمين، اقرب عنهم وعنا شياطين الإنس والجن، أدركنا قبل الموت بتوبة وهداية، ولحظة الموت بروح وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، اجعل اليوم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه، اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نرضى بعدها أبدا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا، وقيامنا ودعاءنا، واقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واغفر ذلتنا، وارحم ضعفنا، واتم ذلنا، انك على ما تشاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصدق الله وانفقهم الله سبيلا. ان شاء الله اذا كان وعدنا ان نضلل المنطقه الخارجيه، سنكون على التقصير، لان حدث يعني تاخير في المكان، ان شاء الله الجمعه القادمه سوف تضلل المنطقه الخارجيه ان شاء الله رب العالمين. وكما ذكرتكم الجمعه الماضيه ان نتواجد جميعا الى غرفه تجارة مع دبي حضور فعاليات وحضارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وكما قلت الجمعة الماضية، إذا كان أهل الباطل يجتمعون على باطلهم، فليجتمع أهل الحق على دعاة الحق كي يرى الناس أن الخير ما زال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولمن حضر اليوم إن شاء الله بإذن الله الساعة التاسعة في غرفة دبي إن شاء الله، عن تحت عنوان يا نفس أخلصي تتخلصي، نراكم هناك إن شاء الله، ونراكم كل يوم هناك حتى يستشعر العلماء أن الأمة ما زال فيها خير وما زال لهم أحبة في الله يجتمعون حولهم. ذكرنا الله وإياكم ووفقنا وإياكم من الحب، ويرضى نقول حديثنا عن الصلاة، قبل صلاتكم إذا قامكم الله خير. أحمد الله رب العالمين، أما بعد الشاكرين الذاكرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين كما ما بعد. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم مدى تقصيرنا عن طاعته او في طاعته، فمن كرمه انه جعل لنا كل مده باب يفتح، باب رحمه. لو تركنا دون عبادات لنسينا رب الارض والسماوات، يعني لولا من فضله انه فرض علينا الفرائض وجعل لنا الطاعات والعبادات يوميه واسبوعيه وسنويه لنسينا رب العباد عز وجل، والعياذ بالله. نعم، لان في اديان اخرى لا يذكر الرب الا من الاسبوع للاسبوع، يوم السبت يوم الاحد ايام. لكن من كرم الله عز وجل ان عرض في الدين الاسلامي ان لم يفصل بين الدنيا والآخرة، إنما عملهم واحدة مقدمة للأخرى، يعني الدنيا مزرعة والآخرة حصاد. فجعل من فضله أن كل عدة ساعات لابد أن ألبي نداء السماء. لما اختلفوا يعني من يعني كيف نجمع المسلمين للصلاة، فتعرفون القصة، وانفض الصحابة دون أن يستفسروا، قالوا طيب نعمل ناقوس زي ده، لا جرس زمن شوية، طب نوقد نيران وقت الصلوات، لا كده زي المجوس. فلما جاء الصحابي الجليل عبد الله بن زيد وكذلك عمر بن الخطاب، أن وجدوا واحد معه ناقوس، قال له اعطني كيف اذن يعني نعلم الناس بموعد الصلاه، فدله الملك في الرؤيا على الاذان ونطق الفاظ الاذان، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا امرني جبريل، سبحان الله. فصار الاذان معلم من المعالم. ولذلك المسلم عندما يسمع الله اكبر الله ماذا يحدث؟ العوالم كلها التي تحيط بنا ينادي مناد من تحت العرش ملك، يا معشر المسلمين قوموا الى نيرانكم التي اشعلتموها على انفسكم فاطفئوها بالصلاه. يعني انا عملت من الصباح الى الظهر ذنوب توجب دخول النار، ففرصه اطفئ هذه النيران. ما لنا في الصلاه يا رسول الله؟ قال اذا وقف العبد ليصلي وضعت الملائكه ذنوبه على راسه صغائر، فاذا قرا وركع تناثرت الذنوب، فاذا رفع تناثرت الذنوب، فاذا سجد تناثرت الذنوب، فاذا جلس تناثرت الذنوب، فاذا سلم خرج من ذنوبه كامل الكرم. كرم لأن اول الناس شوف الاحاديث يصدق بعضها بعض، من الصلاة إلى الصلاة، ها، الجمعة إلى الجمعة، وإيه؟ رمضان إلى رمضان، ها، حج إلى ما شاء الله صلى الله عليه وسلم، نروح بس، لأن هم بيجوا، ما شاء الله عليه، فرمضان يبقى إذا مناسبة أن الله يمحو أولاً بأول، يبقى تظل صغائر الذنوب تمحو، تظل عندك الكبائر، الكبائر عايزة وقفة، الكبائر لأنها كبائر تريد منك وقفة، بالذات في هذه الأيام، تقول إيه الكبائر اللي عندي؟ انت عندك في الجوارح مجموعة كبائر وفي القلب مجموعة كبائر، تحب تعرفها ولا من داعي؟ هل تقول كده وانتو عمتنا بسيطة؟ طيب السكوت على مقرضة ولا ما كنتش راضي هدولة الصلاة على الطريقة العربية الديمقراطية في الحوار والمكتابولية في اتخاذ القرار، خلي بالك انت نتحاور، لكن هقول لك كده اقول يعني انا مصمم انا جهاز الاول نتحاور زي انت وزوجتك كده، ايه رايك يا فلان؟ سبحان الله، زي في مكان معين اروح يعني نحل مشاكل المسلمين كده كمان. فيجي الولد قبل رمضان يقول لي يا سيدنا الشيخ تريد شاي ولا قهوه؟ يقول يا ابني بارك الله فيك، لا لا يا ابني اعطيني مثلا قهوه، ده حليب ولا من غير حليب؟ يقول يا ابني من غير حليب. طب سكر ولا من غير سكر؟ يقول له يا ابني سكر قليل، يروح يجيب شاي. اصبر واحفظ، طب ما الحوار ده كله كان ايه؟ عطلتني ولا انا قاعد اشتغل، خلي بالك. فنحن في البيوت هكذا، يقول الامام محمود ايه رايك؟ ابو مصطفى ايه رايك في الموضوع الفلاني؟ اه والله جميل، يعني انت شايفه ان احنا نشتري بتاع الموضوع ده؟ رب باذن الله، لا بس مش هنشتري. كان ليه الهم ووجع القلب، ولكن هكذا نحن العرب. يعني احنا فانا اقول لك ايه رايك احكي لك؟ انت ساكت، انا احكي لك وخلاص. فالمهم عندنا اعزكم الله كبائر في الجوارح، انا عديت عناوين بس انا ليس وقت الشر، وكبائر في القلب، كبائر القلب مصيبة. تعال للقلب الأول، عندك في القلب الكبر، الكبر اللي له لحية مقتنع في بيت في باله أنه أحسن من اللي غير لحية، لا يا أخي لا مش أحسن من تماما، المنقبة حتى بيدينها احسن من الغير المنقبة. لا لا لا, لا. انت قل الحمد لله الذي هداني وادعو لأخيك بالهداية, اما انك طبع انك افضل منه لماذا؟ لان يعني 17 منافق اللي كانوا في المدينة كانوا يصلون الصلاة الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, والصحابة كانوا يرجعوا من الغزوات حزانا, فالرسول يسألهم وخبرنا الله عليهم بالانتصار ما لكم؟ يقول يا رسول الله ما ظفرنا بأبي سفيان رأس الكفر, ما ظفرنا بعكرمة بن أبي جهل, ما ظفرنا بالمقاتل الصديق خالد بن الوليد هذا الذي لا يصل له يعني ولا يهزم في معركة, ما ظفرنا بعمر بن العاص. فيتبسم الرسول ويسلم, لأن نحن نرى على المدى الايه القصير, ولكن الرسول يرى ايه بنور الله, يرى نور الله. يبقى ابو سفيان سبحان الله زيد سهيل بن عمرو في صلح حديبية جلس مفاوضا عن قريش, يلا نكتب المعاهدة يا محمد, جاب علي بن ابي طالب يكتب وكان كاتبا رضي الله عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يملي شروط المعاهدة, اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو قال انا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم, فماذا تريد؟ اكتب باسمك اللهم. سيدنا علي تردد, قال الرسول يا علي اكتب باسمك اللهم. الرسول يعني لا يريد ان يرى هذه الامر. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فسهيل ايه؟ قال انا لو اوقن واؤمن انك رسول الله ما قتلت, انا مش مقتنع انك رسول. بالله عليك يا تصبر النبي صلى الله عليه وسلم, وده ايه؟ يعني الرسول كان على وشك خلاص هيقتل, بينه وبين مكه 14 كيلو متر, يعني شوف 455 كيلو متر من المدينه لمكه, والصحابه في حاله احرام, قعدوا 21 يوم محرمين منتظرين الاذن من رسول الله ان يدخلوا. 21 يوم تروح ثلاث ساعات في مطار جدة وانت محرم, ها ان شاء الله ميتة بإذن الله تطلع على وقتي رايح بيه ما توبك فيه, وقعد في عرفة نص الساعة نص الساعة ليه؟ هو لسه المغرب الله ينتظر منه خير هذا؟ لا اله الا الله. ويركب طيارة بداخل الصين يكون هناك وينزل ويقول له حج سريع ويمكن يرجع قبل العيد, ايه لا حول ولا قوة الا بالله, شغل وزعلان وصدره ضيق لا حول ولا قوة الا بالله. 21 يوم الصحابة من 8 سنوات لم يذهبوا إلى مكة, ممنوع دخول مكة, موجودين أسمائهم على الكمبيوتر, ها ممنوع سبحان الله, فممنوع يخطب سبحان الله, وعندهم شوق. وبعدين إيه؟ يرسل عثمان يتفاوض معه, يقول له أنا جاي للحرب. قالوا نرسل مين؟ أنت يا عمر. قال يا رسول الله ان في شده, انا اللي مش هيعجبني ها مين تفاهم عن عمر؟ فنظر الرسول كده مني, قال عثمان بن اميه محترموه يجلوه كل كل. فدخل عثمان, فابو لهب وابو جهل يقولوا له ايه؟ ابو جهل كان ابو لهب وقناديل قريش, تعالى عثمان فاعمل العمره بتاعتك ولما نشوف نتفاوض معك. هو داخل مكه اهو بينه وبين الكعبه خطوات وهو محرم وجاي من المدينه عشان يعمل عمره. قال وكيف اعتمر قبل ودون اذن رسول الله؟ شوف الادب, شوف الادب, لان كل واحد يقول لك يعني اكيد يعني الشيخ يعني شوف عثمان ماذا صنع. حتى في البيعه لما الصحابه كلهم 1400 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم, وضع الرسول يمناه في يسراه وقال هذه بيعه عثمان. سبحان الله, عثمان مش موجود داخل مكة, لانه اشيع ان هم حبسوه داخل مكة حتى يعملوا حرب نفسية للصحابة ان انقتل عثمان فيحصل مشكلة. الحرب ضد الاسلام يعني ليس جديدة, يعني سهيل بن عمرو وابو لهب لسه موجودين, بس سهيل ربنا اكرمه بعد ذلك. المهم, فهذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قالوا لا 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 انا غير مقتنع انك رسول الله, اكتب محمد بن عبد الله انا اعرفك بهذا الذكر. قال يا علي امحو رسول الله. قال لا يا رسول الله. إيه اللي قال رسول اين هي؟ دليل على ايه؟ الله الامي الذي علم العالم, عظمته كده لأنه لو كان طارق لكان قرأ الموضوع ده في الكتاب. رجال أنه طرق من التوراة وطرق من الكتاب لا يعرف ما يكون هكذا ما الكتاب ولا الإيمان لا الكتاب ولا تعرف القراءة ولا الكتاب سبحان الله. فلما معها رسول المهم البند الخامس لما يجي واحد من قريش من الكفار مسلما إلى رسول الله الرسول يرجعه واللي يروح مرتد من المسلمين في المدينة من عند رسول الله لقريش قريش لا ترده. فعمر الغاض ما تحمل خرج ساب جلسة المعادة خرج بره خرج فيقول يا رسول الله أنرضى الدنيا في ديننا ده بند برضه هذا بند. يقول يا عمر إني رسول الله ولن يخزيني أبدا. يخرج بره الحارس اللي واقف على باب الخيمة اللي فيها المعاهدة أبو بكر فيمسك عمر أبا بكر بيده ويهزه يا أبا بكر لسه عمر غاضب يا أبا بكر يعني لما نرضى الدنيا في ديننا. أبو بكر ما سمع كلام رسول الله ما كان سمع اللي أخبره. قال يا عمر هو رسول الله ولن يخزيه الله أبدا. هم درجات عند الله. أبو بكر قصة أخرى قصة الموضوع المهم. ففي هذه الآونة يأتي ابن سهيل بن عمرو كان أسلم وأبوه واضع في رجليه ويديه السلاسل كي لا يلحق برسول الله حبسه في البيت ففك السلاسل وجاء يستغيث برسول الله. فبالله عليك موقف صعب والله موقف سهل. ابن كبير المفاوضين يأتي مسلما ولسه المعاهدة ايه ما جفت حروفها بعد. قال يا رسول قال له ارجع سوف يجعل الله لك سبيل. قال يا رسول الله يقتلوني في ديني. وسهيل بن عمرو قاعد ينتظر ها هيوفي ولا لا يوفي. لكن اعظم من يوفي هو رسول الله. ما قبل من ابن سهيل بن عمرو ان ياخذه. هنا بقى سيدنا عمر ثار وفاق سبحان الله فدخل. قال يا رسول الله يقال ان سهيل بن عمرو كان عنده من الفصاحه والبلاغه ان يقنع الناس ها بأن الحلال حرام وأن الحرام حلال. يعني عنده هذه المقدرة. في ناس عندها حلوة اللسان بس في الباطن. فعمر قال إيه؟ وكان خطيب خطيب مصر سبحان الله. فعمر قال إيه؟ قال يا رسول اخلع له ثنيتيه يعني اخلع له الثنيتين اللي من قدام دول فلا يقوم خطيبا بين الناس بعد ذلك. يعني أكبر شيء يعتز به المتكلم إيه؟ أن تكون حروفه إيه؟ سليمة. لكن لما واحد يطلع اليه ينطق الساء كاف والحاء ميم بالله عليك اذا ما حدش اسمع فقال لك. فكما دخل رجل على عمر قال يا امير المؤمنين ما رايك في من ضحى بضبط. سيدنا عمر بكر ما فهمش قال له ماذا تقول؟ قال له ما رايك ما حسب الاسلام في من ضحى بضبط. قال له تقصد ان تقول في من ضحى بضبط. قال يا امير المؤمنين انها لدى مش لغة. فسكت عمر هذا الموضوع كبير يعني. لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وفد حمير يوم خميس فرحل بالصوت وامر بلالا ان ياتي لهم بطعام. جاءوا الطعام قال والله نحن صائمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه ليس من ام بر ام صيام في ام سفر. عمر ينظر لأبو بكر وأبو بكر لأسلمه. الرسول يتكلم لغة عجيبة ليس من أم بر أم صيام في أم سفر. فمد القوم أيديهم راحوا إيه أكل سرد الجماعة فيهم وإحنا ما فهمنا إحنا هم عرب وإحنا مش عرب. الرسول يتكلم فارسي إيه بك اللغة العجيبة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هم من حمير وعندهم الطنطانية. طنطانية يعني ينتقد ألف لام ألف مين ورايح أم مسجد يعني إيه المسجد وهذا أم ولد يعني إيه الولد. فليس قال الرسول ليس من أم بر يعني ليس من البر أم صيام يعني الصيام في أم سفر يعني في السفر. ففهم الرسول لهجات العرب وكانت لهجته الطرشية العربية صلى الله عليه وسلم أم أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. المهم فقال له يا عمر عسى أن يكون له يوم سهيل هذا تحمده عليه يمكن يوم من الايام اللي انت تخلع له الكلمتين دول ها هينفع المسلمين يوما ما. ماذا حدث؟ سهيل اكرمه الله بالاسلام ودخل الاسلام بعد ذلك. ويوم الردة بعد ان انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى بدأت اهل مكة يريدون ان يرتدوا مع من ارتد. وقف عند الكعبة خطيبا قال: يا معشر اهل مكة، لا تكونوا اخر من اسلمتم واول من كفرتم، اتقوا الله رب العالمين فعاد الناس الى دين الله لعل له ايه موقفا تحمده عليه. كلمة سبحان الله العظيم تقف بالانسان موقف لا اله الا الله. ولذلك انك ترى شخصيات الصحابة شخصيات عجيبة. اطلت عليك ولا يكون وراك غدا ولا شيء؟ فالقضية ان الصحابة كلها حدوا شخصية عجيبة. ابو سفيان لما جاء في عام الفتح كان يريد ان يستأمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل ايه؟ فركب خلف العباس عم الرسول هنا يعني احد من المشركين ايه استجارك، فعمر يقول: فلما لمحته عرفت مقصده، عايز يوصل الرسول ياخذ منه الايه العصر، وانا اغض السير كي اصل الى رسول الله قبله كي لا يعفو عنه، عشان ايه ما يعفوش خلاص. لكن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما خير سبحان الله: فاذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمه ووفاء. يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء اذا نفسه الخلق العظيم كمائل يغرى بهن ويودع عظماء. هكذا قال توفي مالح النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فالصحابه هذا تكوينهم، هذا هو التكوين العام للصحابه. فانا اريد ان انزل هذا الامر واقول: نحن نتحدث كبائر القلب كبيره: كبر، العجب، حسد، الحقد، الامر بمكر الله، عدم تمني الرحمه للناس، عدم تمني الخير للناس، الامر بمكر الله، كل هذه كبائر قلب يجب ان تتوب في رمضان. كبائر الجوارح: العين، النظر الى ما حرم الله، النظر للمسلمين بالذراع، ثم تعطيل العين عن النظر في المصحف كل يوم حتى تشع العين نورا من نور الله. اللسان: الغيبة، النميمة، هذا الزور، الكذب، اليمين الفاجرة، الفحش في القول، وتعطيل اللسان عن ذكر الله ليلا نهارا. الأذن: أن تستمع إلى الغيبة، النميمة، المستمع المتكلم، الغيبة، النميمة، تسمع إلى الشر، تسمع إلى ما يغضب الله، تعطيل الأذن عن سماع كلام الله والذكر الحسن. اليد: الرشوة، السرقة، الإيذاء، كتابة الكلام السيء إلى غير أولادنا قاعدين على الإنترنت بالأصابع يطلع الصفحات إياها، أيضا هذه من كبائر اليد. حوار أبنائنا مع بنات لا يعرفوهن على المحادثات، مش أولادنا بس، أنا بس بقول أولادنا يعني من باب الأدب يعني، ها؟ مش أولادنا فقط يعني، وآباء أولادنا، ها؟ تعرفهم؟ حد يعرفه؟ آباء أولادنا، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، خلي بالك، يعني كل واحد على راسه إيه؟ يعني كل واحد عارف، هذه كبائر اليد، الرجل، السعي إلى أماكن لا يرضى عنها الله، وتعطيل الرجل عن السعي إلى الأماكن التي يرضاها الله رب العالمين، ثم الكبائر من الفواحش، هذه هي الكبائر التي يجب أن نتوب عنها في رمضان. فإذا تبنا كفر الله لنا الصغائر ما بين الصلاة إلى الصلاة وما بين رمضان إلى رمضان. الإخوة كانوا دائما يسألوا الجدول في رمضان، الله يعني إن شاء الله يعني الجدول الآن الذي في ذهني اليوم إن شاء الله نلتقي في غرفة التجارة الصناعة الساعة 9 بإذن الله، بعد ذلك عندي على الهواء قناة النجم الساعة 12 إن شاء الله، كل يوم عندنا البرنامج بتاع الوعد الحق من الساعة 4:30 عصرا، ويعاد الساعة 1:30 بعد منتصف الليل لمن أراد أن يظهر يعني يوم الأحد.